بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. هذا الباب له تعلق بما قبله. فالباب الأول ما جاء في الذبح لغير الله وبيان حكمه وأنه شرك، وهذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا الباب وسيلة إلى الباب الذي قبله. فالذابح إن قصد بذبحه الله تعالى في مكان يذبح المشركون فيه، فيه مشابهة لأولئك المشركين، ولأنه ذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ففيه إغراء للغير بالذبح في ذلك المكان، ويكون ذلك الفعل ذريعة لأن يذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم، ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى أنه نهى عن الصلاة النافلة أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الحديث وهكذا ما كان من بابه من أدلة النهي عن مشابهة المشركين والكافرين، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر أدلة متكاثرة في هذا الباب. إذن فلا بد أن يكون الذبح المتقرب فيه لله، وأن يكون بمكان لا يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، قطعا لوسائل الشرك وذرائع الشرك وكذلك للشرك. قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا نهي من الله تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام ألا يقوم في مسجد الضرار وألا يصلي فيه، لأنه أسس على معصية الله، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية التي قبل هذه: والذين اتخذوا هم المنافقون مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم مسجد قباء، وكفرا أي إظهار الكفر بتقوية أهل النفاق، وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء، وإرصادا أي انتظارا وترقبا ببناء هذا المسجد لمن حارب الله ورسوله، أي لأن يأتي فيه ويحل فيه من يحارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل بنائه. ولا يحلفن أي المنافقون إن أردنا أي ببناء هذا المسجد إلا الحسنى، أي الخصلة الحسنى وهي الرفق بالمسلمين، فيصلوا فيه في حال الحر في حال الحر والمطر، وهكذا يصلي فيه كبار السن لأن ذهابهم إلى مسجد قباء يشق عليهم. قال الله مكذبا لهم: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله للنبي لا تقوم فيه أبدا، فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يقوم فيه أبدا، لأنهم أرادوا أن يدخل فيه ويصلي ويقرهم عليه، فنهاه الله بعد أن رجع من غزوة تبوك قبل أن يصل المدينة، أنزل الله الآية عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحراقه وهدمه. ثم قال الله: لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء، كما يدل عليه سياق الآيات، ومسجده صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم من باب أولى، كما جاء صريحا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سئل أي المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، فقال مسجدي هذا، رواه مسلم. قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وفيه معاضدة أهل التوحيد وأهل الحق وتكثير سوادهم ومناصرتهم، وفي نهي عن القيام في مسجد الضرار دلالة على أنهم لا يقرون على معصية وعلى تفريق المؤمنين وإلحاق الضرر بهم ومحاربتهم، هذا من التعاون على إثم العدوان، أحق أن تقوم فيه. ثم أثنى على أهل هذا المسجد فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي من الأحداث والأخباث بالماء، كما في الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، فأثنى الله عليه لأن الاستنجاء بالماء أنقى، يزيل النجس وأثره، والتمسح بالحجارة والاستجمار بها يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها وإن كان جائزا. وهكذا أيضا يتطهروا من المعاصي بالتوبة والاستغفار، وفيه الحث على التطهر من النجاسات الحسية والمعنوية. ثم قال الله: والله يحب المطهرين، يحب المطهرين المتطهرين من الأنجاس الحسية والمعنوية، فيه الحث على الطهارة. ومناسبة الآية للباب هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله مسجد الضرار، فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه، لما تقدم بيانه من أن هذا مشابهة للمشركين، ولأن هذا الفعل وسيلة موصلة إلى الذبح لغير الله، إغراء بالجاهل لهذا الفعل، إغراء للجاهل لهذا الفعل، وإغراء للجاهل لهذا الفعل. وفي المناسبة تجدون بعض أهل البدع ربما يبنون مسجدا بجوار مسجد أسس على السنة وعلى التقوى من أول يوم، يريدون مضارة لذاك المسجد، مع أن كثيرا من الأماكن في أمس الحاجة إلى مسجد صغير، بعض القرى مفتقرة إلى من يبني لهم مسجدا، تجد أهل العناد وأهل الباطل من في قلبه مرض يحاول أن يناوي ويضار ويسعى بالضرر لأهل الحق لأهل السنة، لأن أهل الباطل ما يريدون انتشار السنن ورفع راية السنة ورفع راية الحق، يريدون انتشار البدعة ورفع رايتها ورفع رايتها. فعند أهل البدعة كما ذكر بعض أهل العلم شيء من النفاق، تجدون أفعالهم مشابهة لأفعال المنافقين، تجدون أفعالهم أو بعض تجد بعض أفعالهم مشابهة، فيها مشابهة لأفعال المنافقين ضارة والمناوعة، وهذا حاصل. فمن نجاه الله من هذا المرض فليحمد الله، مرض الكفر والنفاق والبدع ومحاربة السنة وأهلها والحق وأهله. والواجب أن يكون الإنسان سليما قلبه على إخوانه المؤمنين معينا لهم على الخير، تعاون على البر والتقوى. ولذلك كثرت الأدلة من التحذير من البدع وأهلها ومن مجالستهم، لأن هذا المرض يعدي، هذا المرض ينتقل في حق من جالس، ويستشري في البدن أيضا حتى يضعف البدن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الهوى تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى لا يدع له مفصلا إلا دخله بهذا المعنى. معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا، قال الراوي عنه، فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. زاد بن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرون: الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. رواه أبو داود والدارمي وأحمد وغيره. والكلب داء معروف يعرض للكلب فيصيبه شبه الجنون، ولا يعض أحدا إلا قتله. وتجدون هذه الصفة في أهل الأهواء، أحدهم بكل شبه مجنون بسبب البدعة، لا سيما إذا رأى أن السنة قويت، وأيضا حصل تمكن لها ولأهلها، يصيرون كالمجانين، بعضهم لا يحسن التصرف ويخذلون. انظر إلى التشبيه النبوي. قال صاحب عون المعبود: تجارى بحذف إحدى التائين، أي تدخل وتسري، تجارى بهم الأهواء، تلك الأهواء هي البدع، كما يتجارى الكلب، ذكر ما قرأنا. ثم قال: ويعرض له أي الكلب أعراض ردية، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا، كذا في النهاية. وهكذا المبتدأ إن شاء الله يموت كمدا، الكلب يموت عطشا وذاك يموت كمدا. ويقوى الإنسان بملازمته للحق، إن لصاحب الحق مقالا، الحق هو، وإن كنت وحدك تجد من ينصرك، الله خير الناصرين. كن على الحق ثابتا عليه، لا تتزحزح، فأنت ما تنصر إلا بالحق بملازمته. ولا تظن أنك إذا تزحزحت عن الحق وابتعدت عن أهله وحاولت تقترب من الباطل وأهل أنك ستسلم، لا، ستتعب تعطب. إن كن على الحق ثابتا ومناصرا لصاحبه احسب استطاعتك، وإن عارض الحق أقرب الناس إليك، لا تؤيده، قل أخطأت توب إلى الله يا فلان، لا تضر نفسك. إن لصاحب الحق مقال، قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بعضها منصورة، ما نصرهم الله إلا بالحق، مع كثرة المخالفين وكثرة المخذلين، مع كثرة المخالفين من غيرهم وكثرة المخذلين ربما من كان على شاكلتهم من ضعف إيمانه. فتجدون يا إخواني بعض الناس رزقه الله قوة علمية وعملية، مع كثرة المخالف تجده قوية. ألا يا عباد الله فاثبتوا فإن الثبات، نسأل الله التوفيق والسداد. والذي يريد أن ينفع الله به ويظهر الله عز وجل على يديه الحق والسنة لا بد أن يثبت، أن يتصف بالقوتين العلمية والعملية، ثبت على الحق، اعتني بالعلم النافع والعمل الصالح، ثبت على الحق وانصره بحسب استطاعتك، ولا تداهن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أهل الباطل يريدون أن تدهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يدهن هذا يستدرجونك.